هل يسلك المسلك الصحيح أم أنه يخالف ذلك؟ والله تعالى يقول خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمطلوب من الإنسان في هذه الحياة هو حسن العمل، أن يكون عمله حسنا. الله تبارك وتعالى حكيم في تدبيره وأمره وشرعه، فنشأ موسى حتى بلغ أشده واكتملت رجولته، وفي أثناء سيره في يوم من الأيام في الطريق رأى اثنين يختصمان، هذا من بني إسرائيل وذاك من القبط، فلما رآه الإسرائيلي استنجد به وطلب نصرته على هذا الذي يضاربه، فوكزه موسى فقضى عليه، يعني ضربه ضربة قتلته. فندم موسى على هذا العمل، ولما صار من اليوم الثاني وهو يسير في طريقه ايضا وجد ذاك الاسرائيلي ينادي موسى يستنصر به في مضاربة ثانية مع قبطي اخر، فاستغرب موسى وقال انك لغوي مبين، انت شرير لا خير فيك، واراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، فقال له يا موسى انت الان تريد ان تكون جبار في الارض مثل فرعون ولا تريد ان تكون من المصلحين؟ فتراجع وترك وخاف من الله، فنشر الخبر بان الذي قتل الميت الذي امس قتل هو موسى، واخبرهم بالواقعة انه كادت ان تحصل لي، فوصل الخبر الى القصر من فرعوني بان المقتول بالامس هو من ضحايا موسى، فاصدر فرعون امره بالقبض على موسى. فجاءه مؤمن آل فرعون وهو والد امرأة فرعون، وقال ان الملأ يأتمرون بك يقتلوك، فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج من مصر خائفا يترقب ان يكتشف امره، الى ان وصل الى مدين والتقى برجل ضعيف لا يستطيع ان يرعى ابله، وكلف ابنتيه بذلك، ولما ارادت السقي لم تستطيعا، فساعدهما موسى وسقى لهما، ثم تولى الى الظل فذهبتا لابيهما واخبرته بما حصل فاستدعاه، فالتقى بموسى واخبره ما حصل له وبشره بانه سيكون له شأن، واتفق هو واياه على ان يرعى ابله مدة 8 سنين او 10 تكون مهرا لإحدى ابنتيه، إلى آخر ما جاءت القصة التي سوف نتبينها بإذن الله تعالى بالتفصيل في الآيات القادمة. المقصود هو أن موسى عليه السلام بقي سنوات هناك، ثم جاءه الوحي وعاد إلى فرعون يدعوه إلى أن يؤمن. وهنا النقطة التي أريد أن أشيرها، أمس خرجت يا موسى حاربا خائفا، من أن نقتلك، والآن تدخل عليه في القصر، في قصر الحكم، وليس معه جنود ولا أعوان إلا العون الإلهي. يدخل موسى ليخاطب فرعون في أعظم قضية، وهي أن يتحول فرعون إلى عبد لله، بدل من أن يكون إله للناس يتحول يطالبه موسى في أصعب قضية على فرعون. وهذا الذي يريد أن ننبه إليه، أنت الآن متهم وسيحكم عليك بالقتل، وتأتي تخاطب من يدعي الربوبية والألوهية ليكون عبدا لله ويعبد الله. أخطر قضية تواجه فرعون وأصعب موقف يسمعه. ولهذا كان موسى عليه السلام مع حصافته لما أمره ربه قال إننا نخاف أن يفرط علينا فرعون أو أن يبقى. قال الله تعالى لا تخافا إنني معك أسمع وأرى. وهذه النقطة التي يجب أن ينتبه لها كل إنسان، إنني معكما، يقوله الله تعالى إنني معكما أي موسى وأخو هارون أسمع وأرى. فالله تعالى يخبر موسى بأن جبروت فرعون وقوته وجنده وجيشه وسحرته هؤلاء لن يستطيع أن يتغلب عليهم. لماذا؟ لأن الله تعالى معكم، يسمع الكلام ويرى الأفعال، وحينئذ يشعرون بالأمان والطمأنينة والنتائج التي ستأتي كلها في صالحهم، وأن هذه المظاهر كلها ستزول. إذن الإنسان مطلوب منه أن يتجع إلى القوي العزيز الذي هو على كل شيء قدير، فإذا كان هو العون لك فغيره يهون. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وجزاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا نحن وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندي عدد من الأسئلة كلها تسأل عن حكم حلق اللحية، هل هي فرض إعفاؤها أم هو سنة أم هو تغيير خلق الله؟ وهذا السؤال متكرر. أحد الأخوان يقول إنه يعمل في الجيش ويمنع من إطلاق لحيته، فماذا يعمل؟ اللحية شعر ينبت على الوجه والخدين على الفكين والذقن، وهي من المفصل الفك من الجمجمة إلى من حدر من اللحي. اللحي هو الفك الذي تكون عليه الأسنان، وما ينبت عليه وعلى الخدين يسمى لحية. هذه اللحية هي علامة الرجولة، وهي فرق بين الرجل والمرأة، وهي زينة للرجال وعيب في النساء. فالمرأة إذا نبت لها شعر في وجهها يعتبر عيبا فيها، وإذا كان الرجل أمرد ليس له شعر يعتبر عيبا فيه. وهي تنبت في سن معينة تتأخر أو تتقدم يسيرا من شخص لآخر، وتكثر وتخف بحسب طبيعة البشرة. وأما حكم حلقها فإنه لا يجوز ومحرم، وإعفاؤها واجب على كل مسلم. بهذا جاءت السنة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وأمره، فإنه أمر بإعفاء اللحاء وجذب الشوارب في عدة أحاديث. ولما رأى مجوسيين حلق لحاهما ووفر شواربهما استبشع المنظر وقال من أمركما بهذا؟ قال المجوسيان أمرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجذب شاربي. ثم إن هذه اللحية تنبت بطبعها، لا يحتاج من الإنسان أن يغرسها أو يزرعها أو يجري عملية جراحية لإنباتها، فكونها تنبت ليس جرما من الإنسان أنه هو الذي سعى لإنباتها، بل هي التي تنبت بطبعها. وحينئذ فدعوى أي جهة من الجهات، سواء كان جيش أو حكومة أو غيرها، في الاعتراض عليها فإن هذا اعتراض على أمر إلهي. إذا كان عندهم قرار يستطيعون أن يمنعوا نبات اللحية فليفعلوا، أما أن يلزم الإنسان بإزالتها إذا نبتت فهذا مو من حقه، لأن هذا من حقوق الإنسان الخاصة الشخصية به. وهم ينادون الآن بتطبيق حقوق الإنسان، فأين الإنسان الذي يريدون الاعتداء على لحيته وإزالتها؟ وأيضا هم لا يدفعون أيضا ولا قيمة الأموات التي تحلق بها، فهذا نوع من العبث والاستهتار والانهزامية أمام الغرب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى. فإعفاؤها شرف للإنسان بأن يقتدي بخير الأنام عليه الصلاة والسلام، لا أن يقتدي بخواجة يهودي ولا نصراني ولا أنزل وأرذل منهما. كونك تقلد خير البشر وتقتدي به وتحصل على الأجر والثواب وتسلم من العقاب، هذا الشرف والعز. وليست اللحية حزن على أحد حتى أنه يلزم الإنسان بإزالتها، ولا تمنع من العمل. فكل الأعمال وأشقها وأجلها وأعظمها وأصغرها ليست اللحية يوما ما عائقا عن هذا العمل، لا في قديم الدهر ولا في حديثه. ولكم في هذه البلاد قدوة حسنة، فكل الأعمال التي توجد في هذا الكون يمارسها أهل اللحى، ولا وجد عندهم أي مشكلة لا في الجيش ولا في الطب ولا في أعمال الكيمياء ولا في غيرها. فمثل هذه الأساليب هي أساليب ميتة وأساليب هزيلة للاعتداء على شعيرة من شعائر الإسلام. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. حركة هذا يقول لماذا سميت الكعبة كعبة؟ سميت كعبة لأنها مكعب شكلها، يقول ركبت في سيارة أجرة فأخبرني السائق عن رجل وامرأتين كانوا يركبون معه قبلي أنهم كانوا يشربون الدخان ونصحهم فلم يقبل النصيحة، ثم التفت خلفه وأنا بجواره ووجد حقيبة لهم وجد فيها ذهبا بما يقارب 250 ريال، فقلت له ارجع وأعطهم الحقيبة، فقال لي لا أعرفهم، فقال لي سنقوم بيع هذا الذهب فتشتريه، يقول فاشتريته منه بمبلغ 600 ريال، فماذا علي الآن؟ هل هذا أولا عن السؤال الأول أنهم كانوا يدخنون الدخان محرم والتدخين عادة سيئة تتنافى مع المروءة، لأن المدخن لا يبالي بمشاعر الآخرين ولا يحترمهم، إنما همه هو إشباع رغبته بغض النظر عن الروائح المنتنة والكريهة التي تنبعث منه وتؤذي الآخرين، وهم يتضررون بالدخان مثله. وقد ذكر الأطباء أنه سبب رئيسي للسرطان الرئة وغيره من الأمراض الخطيرة الكبيرة، وهذا يجعله في صنف الخبائث. وقد جاء هدي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالتدخين حرام لا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا الاتجار به ولا تسويقه، وإنما يجب إنكاره، وإذا كان في مكان فاضل أو في زمان فاضل فالتحريم أشد. أما المسألة الثانية فهي اللقطة، وهي الحقيبة التي فيها ذهب وجده في السيارة، فهذه لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، وإنما الواجب هو البحث عنها عن صاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حرمة مكة قال ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وصاحب السيارة يلزمه أن يبحث عن صاحبها حتى يجد، أما وقد باعها عليك فيلزمك أنت أن تبحث عن صاحبها حتى تجد صاحبها، وليس لك أن تتملكها بحال من الأحوال. وهذا الاتفاق والبيع الذي حصل بينك وبين صاحب السيارة هذا عقد فاسد وباطل، إن وجدت صاحب السيارة فخذ القيمة منك منه وسلمها أنت وإياه، إذا لم تستطيعوا تحصيل هذا صاحب هذه البضاعة أو هذه الحقيبة سلمها للمحكمة العامة في دار المال، مكتب في دار المحكمة العامة يسمى بيت المال، تسلمونها له وهو يتولى البحث عن صاحبها، أما تملكها فلا يجوز بحال ما دامت في مكة. أما إذا كانت في غير مكة فإنها تعرف مدة سنة بوسائل التعريف المتاحة، والآن الصحافة ونحوها من وسائل الإعلام تقوم هذا المقام. هذا يكون إنسان مأموم خلف إمامه، ولكنه في التشهد الأخير سلم قبل الإمام، فتذكر أن الإمام لم يسلم بعد فعاد إلى الصلاة ودخل مع الإمام، فماذا عليه؟ لا شيء عليه ما دام قد عاد إلى الصلاة، فيتحمل الإمام منه هذا السهو ولا يحتاج منه إلى سهو ما دام لم يتعمد ذلك، وإنما ظن أن الإمام سهى أن الإمام سلم فسهى هو وسلم، فلا حرج عليه إن شاء الله وصلاته صحيحة. اكتب سؤالك.
شوف هذه الأسئلة تدخل سؤالك زي عطوة رجل خليك في السؤال.
هذا يسأل عن فرعون موسى، يقول هل هو الموجود في المتحف المصري؟ كثير من علماء التاريخ يقولون انه هو، والآية قوله تعالى في اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يقول بعض المفسرين تدل على هذا المعنى، فهو قد حنط وحفظ لأنه طفى به البحر وشاهده قومه أنه قد مات لإثبات سقوط ألوهيته عن أن يكون قد انتقل إلى مكان آخر فيلبس عليه، فإنه طفى على الماء وشاهدوه أنه ميت فأخذوه وحنطوه وحذروه. يقول صادفت رجلا يؤمن بالكتاب القرآن ولا يؤمن بالسنة، فعلى سبيل المثال يؤمن بالإسراء ولا يؤمن بالمعراج، فكيف تقام عليه الحجة؟ الذي لا يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن، لأن القرآن بيّن مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هادي مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فنسأل هذا الإنسان الذي لا يؤمن بالسنة، نقول كم صلاة العشاء من ركعة؟ ما ورد في القرآن أن العشاء 4 ركعات، ولا ورد في القرآن أن الصلوات 5، وإنما ورد إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة يقيمون الصلاة، فهذا كأنه يقول ليس هناك شيء اسمه الإسلام، فمثل هذا يعتبر مرتدا عن دين الإسلام وليس من أهل الإسلام. هؤلاء الذين يقولون نحن نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة هم كذابون، لم يؤمنوا بالقرآن، وإلا لو آمنوا بالقرآن لازمهم أن يؤمنوا بالسنة، لأن القرآن يقول لهم آمنوا بالسنة، فهؤلاء يكذبون لم يؤمنوا بالقرآن. يقول ما حكم العمل في شركات التأمين حيث تباشر التأمين الطبي الإجباري غيرها من أبواب التأمين تدعي أنه تعاون؟ شركات التأمين هذه شركات عقود فاسدة، لأن التأمين معناه أن تدفع أموالا لأمور محتملة قد تحصل وقد لا تحصل، فأنت تعقد معهم عقدا على أن تدفع لهم كل سنة مبلغ من المال مقابل أنه لو حصل لك حاجة لعلاج معين فإنهم يقومون به، وإذا لم يحصل لك شيء فهم أخذوا المبلغ بدون عوض. وعقود الإسلام هي عقود معاوضة، تأخذ وتعطي، تدفع ريال تأخذ مقابل الريال شيء، تقوم بعمل تأخذ مقابل شيء، ومثل هذه الشركات هي من عقود الغرر الباطلة في الشريعة الإسلامية، وحينئذ فالتعامل معها تعامل غلط، إلا إذا أن الإنسان ألزم فيدفع هذه الأمور على أساس أنها رسوم وضرائب يدفعها لإنجاز عمله وإتمام مقاصده، كأي رسوم تؤخذ على الإنسان كرسوم الرخصة أو رسوم الاستمارة أو ما شبهها من الأعمال. العمل ينبغي الإنسان لا يعمل، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان، والإنسان سيأكل راتبه من مال يكتسبه بطريقة حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولاده. يقول امرأة فرعون هل هي آسية؟ نعم هي آسية التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهي أحد أربع نساء هن أفضل نساء العالمين، وهذا يسأل يقول هل كان ملك فرعون القاهرة حالية الأهرام وما حولها كل هذه مناطق الفرق بسيط. يقول الأهرامات التي بنيت في مصر هل هي في عهد فرعون؟ نعم، هو الذي قال ابن لي صرحا، قال لي وزيره يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهو يقول موسى يدعي أن له رب فوق ابن لي مبنى عشان نشوف نطلع فوق ونشوف وين فيها من باب التهكم والاستهزاء. يقول من كان عادته الطواف ولكنه مع هذا الزحام يتركه بسبب الزحام وهو يرغب ذلك، هل يكتب له الأجر؟ إذا كان يستطيع أن يطوف وهناك أوقات يستطيع أن يطوف فيها فأرجو إن شاء الله أن هذا أفضل له وأيسر له. إذا وصل الحال إلى أنه يشق عليه وتركه بسبب المشقة فأرجو إن شاء الله أن يكتب له الأجر. هذا يسأل يقول لماذا بقيت آسيا وهي مؤمنة تحت عصمة فرعون وهو كافر، وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين عبادنا صالحين خانتاهما لم يغني عنهما من الله شيئا. الله تبارك وتعالى حكيم عليم، وكون الإنسان المؤمن لا بد أن تكون زوجته مؤمنة، هذا هو الأصل وهذا هو التشريع، لكن أحيانا يوجد خلاف. فإذا كانت المرأة مؤمنة وزوجها كافر لا يجوز في شريعتنا، وهذا في شريعتنا وقد يكون جائزا في بعض الشرائع السابقة كما حصل في وقت فرعون.
الله أكبر.